السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب في أي مكان كنتم. أحمد ربي سبحانه وتعالى وأثني عليه الخير كله وأصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه. أهلا ومرحبا بكم مرة ثانية مع هذا البرنامج الذي أسميته بأنوار الحكمة. نريد من خلال هذا البرنامج مستعينين بربنا سبحانه وتعالى أن نتأمل في عشرات الحكم، عشرات الكلمات القصيرة التي تحمل في طياتها المعاني العظيمة. حكم ربما لا تتعدى السطر الواحد أو نصف السطر، ربما كلماتها تكون في ثلاث كلمات، أربع كلمات، خمس كلمات، لكنها تحمل تجربة مختصرة لإنسان عاش 60 سنة، 80 سنة. الإنسان بطبعه يفرح بمثل هذه الحكم المختصرة ويفهم منها ربما ما لا يفهم، ويتفاعل منها ما لا يتفاعل مع النصائح الطويلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. الإنسان المسلم يأخذ الحكمة من أي إنسان ما دامت حقا، ما دامت خيرا، ما دامت نصيحة صادقة، ما دامت تجربة واقعية، فيأخذ منها هذا الإنسان. وهذا يعطينا أفقا واسعا لأننا اتبعنا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة المطلقة هي كتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم تأتي بعد ذلك الحكم التي ينطق بها هذا الإنسان من خلال هذه التجربة، يصدق منها الكثير وربما يخطئ منها اليسير. الإنسان بطبعه كما ذكرت لكم يحب في أحيان كثيرة الكلمة اليسيرة حتى يحفظها. لو قابلت إنسانا أخطأ في مشروع بسبب غدر إنسان به، ثم بعد شهر وشهرين عرض عليه ذاك الإنسان الخادع الغدار أن يدخل معه في مشروع آخر، ثم جئت أنت لتنصحه، ما يحتاج أن تطيل له النصيحة، أرسل له تلك الحكمة التي سارت بها الركبان ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، فقل له: أما سمعت قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. هذه نصيحة كافية. أنت حينما تتحدث مع ولدك وتنصحه فيغضب عليك: لماذا شددت علي في مسألة الدخان مثلا؟ لماذا شددت علي في مسألة الحفاظ على الصلاة والأخلاق الحسنة؟ ستقول له في نهاية المطاف وترسل له تلك الحكمة القرآنية العظيمة: يا ولدي، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. فتبين له من خلال هذه الحكمة المختصرة أن المستفيد الأول والأخير هو أنت يا ولدي، أنا سأستفيد لكن ليست الفائدة العظمى لي، إنما هي لك. الشعراء رصعوا أبياتهم وجملوا قصائدهم بأبيات الحكمة. الآن حينما تنصح إنسانا بالتقوى فتذكر له آية، ثم تذكر له حديث، ثم تجمل كذلك مع تمام الجمال وكمال الجمال بالآية والحديث بشيء من الشعر: كيف الرحيل بلا زاد إلى وطن ما ينفع المرأة، كيف الرحيل بلا زاد إلى وطن ما ينفع المرأة فيه غير تقواه، من لم يكن زاده التقوى فليس له يوم القيامة عذر عند مولاه. فسبحان الله، سيقت هذه النصائح عبر بيت جميل يشنف الأذان وتتفاعل معه القلوب. حينما تقول له وأنت تنصحه بالتقوى: يا نفس قد فاز الصالحون بالتقى، وأبصروا الحق وقلبي قد عمي، يا حسنهم والليل قد أجنهم، ونورهم قد فاق نور الأنجم، ترنموا بالذكر في ليلهم، فعيشهم قد طاب بالترنم، قلوبهم للذكر قد تفرغت، دموعهم كلؤلؤ منسجم، ويحك يا نفس ألا تيقظي للنفع قبل أن تزل قدمي، مضى الزمان في توان وهوى، فاستدركي ما قد بقي واغتنمي. يا سبحان الله، في 6 أسطر فقط كلمة وافية ورائعة وتدخل القلب بكل قناعة وارتياح، بعكس ما لو أطلت له النصيحة. نعم، النصيحة الطويلة لها شأنها ولها وقتها ولها موقفها، لكن في كثير من الأحيان نحتاج إلى هذه الرسائل المختصرة من مثل هذه الحكم. ما زلت أتذكر تلك الأبيات الجميلة لأمير الشعراء: الناس جار في الحياة لغاية، ومضلل يجري بغير عناني، والخلد في الدنيا وليس بهين، عليا المراتب لم تتح لجباني، المجد والشرف الرفيع صحيفة جعلت لها الأخلاق كالعنوان، دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها فالذكر للإنسان عمر ثاني. لما ترسل هذه الأبيات إلى أحد صاحب مشاعر، صاحب قلب، صاحب لب واعي متفتح، سيتأثر بها أعظم التأثير. فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، اعمل عملا صالحا في هذه الحياة الدنيا من خدمة الناس وبذل الخير والنصح والصدق والبذل، حتى إذا ما مت يبقى عمله. قد مات ناس، قد مات قوم وما ماتت مكارمهم، وعاش ناس وهم في الناس أمواته.
هذا البرنامج برعاية بودل للفنادق والأجنحة الفندقية. بودل عالم من الفخامة والرقي.
أول حكمة يجب أن نتفق عليها هي هذه الحكمة الأولى التي أقول من خلالها: حكيم من ينطق بالحكمة لكن أحكم منه من يعمل بها. حكيم من ينطق بالحكمة، نعم، من يتكلم بكلمات رائعة مسجوعة جميلة تحكي الواقع، هذا حكيم. لكن سنتعدى مهمة هذا الحكيم إلى مهمة أعلى وأسمى وأسمى. ما هي؟ هي أن نعمل بمقتضى هذه الحكم. الحكم هذه ما قيلت ولا جمعتها في هذا البرنامج لأجل أن نجمل بها مجالسنا وأن نتحلى بها في حديثنا، لا، إنما نقولها لكي نأخذ أنوارها ونستضيء بذاك الضياء لتلك الحكم، ونسير في هذه الحياة الدنيا مستفيدين من هذا الضياء، مستصحبين هذا الضياء. فتذكروا: حكيم من ينطق بالحكمة وأحكم منه من يعمل بها. ثم بعد ذلك أدخل إلى حكمة أعجبتني وربما تعجبكم، بل عسى أن تعجبكم. تقول هذه الحكمة: أصدق التوقير من وقرك لذاتك ودينك وأخلاقك. إذن التوقير أنواع، لكن أصدق نوع من أنواع التوقير هو من يوقرك لذاتك، لك أنت لا لشيء خارج عنك. معنى ذلك أني أوقرك لأنك فلان ولأنك صاحب خلق طيب ودين واستقامة، بغض النظر عن منصبك، بغض النظر عن مالك، بغض النظر عن اسم أبيك واسم جدك وعائلتك ووطنك. لأن بعض الناس يوقرك فقط لأنك ابن للوزير، أو لأنك غني، أو لأن اسم عائلتك كذا، أو لأنك من البلد الفلاني. فلو أن وزارة أبيك أو مالك قد قل، يذهب التوقير معها. هذه طريقة أصحاب المصالح، يلتفت إليك، يسأل عنك، يزورك، يوقرك، يحترمك ما دمت مع هذه المنحة التي أعطاك الله عز وجل إياها. فإذا انتهت وظيفتك أو قل مالك أو ذهبت وزارتك وسلطتك، ذهب التوقير معه. ولذلك يقول الشاعر المجرد في بيت الله: وكان بنو عمي يقولون مرحبا، فلما رأوني مقترا ما تمرحبوا. ما معنى كلام هذا؟ كان بنو عمي يرحبون بأعظم الترحيب لأنهم رأوني غنيا، وبعد سنة سنتين ثلاث سنوات ابتلاني الله سبحانه وتعالى بالفقر فأصبحت فقيرا، فمات مرحب، مات ذاك السؤال الذي كانوا يسألون عني من خلاله. كانوا في السابق يسألون عني ويلتفتون إلي ويعلنون محبتهم ويعلنون اشتياقهم، فلما ذهب المال ذهب ذاك الاشتياق، وذهبت تلك المحبة، وذهب ذاك السؤال. هؤلاء أصحاب المصالح كثر لا كثرهم الله سبحانه وتعالى. فأصدق التوقير من وقرك لذاتك. أنا أوقرك، أنا أحبك لأنك فلان فقط. فإذا رزقك الله مالا وسلطة وجاها ربما يزيد التوقير، لكن أصل التوقير موجود في قلبي لأجل أخلاقك وسمتك ووقارك. وهنا أذكركم بقصة ذكرها التاريخ عن الأصمعي، قصة تضرب كبد الحقيقة وتجعلنا على المحك الحقيقي. الأصمعي هو عبد الملك، أحد الأدباء الرائعين. يقال إن الخليفة في زمنه دعا الوجهاء في البلد والأدباء والبلغاء والعلماء، وكان من ضمن من دعاهم الأصمعي رحمه الله تعالى. فجاء الأصمعي ليدخل هذه الوليمة إلى قصر الخليفة بثيابه المبتذلة، بثياب الفقر كما كان. فلما رأوه منعوه من الدخول، منعوه من الدخول، ما صدقوا أن الخليفة يمكن أن يدعو هذا الرجل المسكين الفقير. والناس ما كانوا يعرفون الوجهاء بصور في الجرائد أو المجلات أو القنوات. فرجع الأصمعي لما منعه حراس القصر، وعرف الأصمعي لماذا منعوه. منعوه لأنه يلبس ثيابا رثة، مع أن الأصمعي هو الأصمعي بثيابه الرثة أو بثيابه الجديدة، والخليفة دعا الأصمعي ما دعا الثياب. فذهب الأصمعي واشترى عباءة جديدة، اشترى بشتا جديدا، فرجع ليدخل. لما رآه الحرس مرة ثانية بهذا اللباس قالوا هذه ثياب الأبهة، فأدخلوا. فلما قال الخليفة للناس تفضلوا على العشاء، ماذا فعل الأصمعي؟ نزع عباءته ووضعها على الطعام وقال لها كلي أيتها العباءة، فإنما دعيت أنت ولم أدع أنا. أنا لما كنت الأصمعي ما أدخلوني، فلما لبست العباءة أدخلوني، إذن المدعو هو العباءة وليس أنا. إذن فعلا أصدق التوقير من وقرك لذاتك وأخلاقك. أكتفي بهذه البداية في هذه الحلقة الأولى، وأسأل ربي سبحانه وتعالى للجميع التوفيق والسداد. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقنا النية الصادقة، وأن يبارك وأن يبارك وأن يبارك في هذا البرنامج، وأن ينفع به الجميع. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنوار الحكمة تهدينا، معذب القول تروينا، أزهار من عطر شبابا قد ملأت كل روابينا، ونجوم قد لمعت حسنا لتثير مشاعر حادينا.